السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله ثم الحمد لله. إن عبودية الحمد لله عز وجل عبودية عظيمة، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. إن عملك الشاق الذي تشتكي منه هو حلم كل عاطل. إن ابنك المزعج الذي تشتكي منه هو حلم كل عقيم. إن بيتك الصغير الذي تشتكي من ضيقه هو حلم كل مشرد. إن مالك القليل هو حلم كل مدين. إن عافيتك هي حلم كل مريض. إن ابتسامتك هي حلم كل مهموم. إن ستر الله لك هو حلم كل مفضوح. حتى استقامتك هي حلم بعض أصحاب الذنوب. فاجعل الحمد والرضا منهاج حياتك. الحمد لله على نعمه. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إذا استيقظت من النوم أول ما ينطق به لسانك الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. موضوع هذه الخاطرة حول المعاملات البنكية. لقد جاءنا سؤال حول المعاملات البنكية. يقول السائل: لا غنى لنا عن التعامل مع البنوك، أصبحت جزء من واقع الحياة المعاصرة التي لا غنى عنها ولا بديل منها، فما الذي يحل من ذلك وما الذي يحرم؟ كان الحديث عن البنوك التقليدية التي تتعامل بالفائدة أخذا وإعطاء، ففي ذلك تفصيل. ما كان من جنس الإقراض أو الاقتراض فهو صريح الربا، وقد لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. وربا القرون هو الربا الجاهلي الذي تنزل القرآن نصا في تحريمه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أما ما كان من جنس الخدمات المصرفية، فتح حساب جاري، استخدام ATM ماشين، ديبت كارد، نحوها، ما كان من جنس الخدمات المصرفية الأصل فيها الحل، لأنها خدمات مأجورة، إلا إذا اتخذت ذريعة لاستباحة الفوائد الربوية المحرمة. والأصل إذا وجد مصرف إسلامي في أي منطقة من المناطق فالأصل أن ينقل أصحاب المال أموالهم إلى المصرف الإسلامي الذي لا يسعه إلا ذلك. في المشرق في بنوك إسلامية كثيرة، وصناعة التمويل الإسلامي والبنوك الإسلامية صناعة أصبحت متقدمة جدا في الشرق. البنك الإسلامي تأتينا أسئلة كثيرة، البنك هذا ما حكم معاملاته؟ ما الذي يحل منها وما الذي يحرم؟ نحن نريد أن نقول للعامة قاعدة عامة تخرجهم من مثل هذه الحيرة. البنك الذي أعلن عن هويته الإسلامية في وثيقة تأسيسه واتخذ له هيئة رقابة شرعية تشرف على مشروعية أعماله، الأصل في معاملته الحد. حتى يثبت لك عن معاملة بعينه من معاملاته أنها خلاف ذلك، لست مطالبا بالدخول في التفاصيل. إذا أعلن عن هويته الإسلامية في وثائق تأسيسه اتخذ له هيئة رقابة شرعية، الديفولت الأصل في معاملته الحد إلى أن يثبت لك من خلال الثقات العدول أهل الكفاية والديانة عن معاملة بعينها أنها محرمة أنها خلاف ذلك. واحد بيقول ما طلعت قضايا، طلعت فتاوى معاصرة من دور إفتاء ومن جهات كثيرة تشكك في تحريم الفوائد البنكية، بل بعضها يفتي صراحة بهن. نقول تحريم الفوائد الربوية اختيار السواد الأعظم، جماهير أهل العلم من المعاصرين ووجود قلة تخالف في هذا لا يقبح في إحكام ذلك الأصل. للمنتسبين إلى العلم زلات، وزلة العالمين ما دام قد ثبت لديك أنها زلة لا تدخلها في نسيج الشريعة، لا تقلده فيها ولا تتابعه عليها، وقد علمت أنها من قبيل الزلل البحت والخطأ المحض، وفي الوقت نفسه لا نهدمه ولا نعرض عنه بالكلية بسبب زلة أو زلتين، فمن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط، ومن الناس من يوهم نقصه لفضله، والماء إذا بلغ قلتين لم يحل بالخبث. فلا ينبغي أن نتمارى حول تحريم الفوائد المصرفية، فهي صريح الربا الذي جاء القرآن بتحريمه نصا. طيب، سؤال جاء عن الزكوات. الأموال المودعة في هذه البنوك التقليدية أو في هذه البنوك الإسلامية كيف تزكى؟ كان الحديث عن البنوك التقليدية الربوية فالزكاة عن رأس المال فقط. لماذا؟ لأن الفوائد كسب خبيث تولد على عقول فاسدة، الأصل فيها هو التخلص منها كلها، وتخلص من الفوائد كلها. رأس المال هو الذي تملكه، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الفوائد وإن كانت في حيازتك فلست مالكا لها، تتخلص منها جميعا بتوجيهها إلى المصارف العامة على سبيل التخلص من مال حرام وليس على سبيل التصدق، فإن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، ويرجى أن تثاب على ذلك وأن تؤجر عليه ثواب العفة عن الحرام. طب واحد يقول أنا كنت منهوش، ما كنتش على يقين إن الفوائد حرام، لما سمعت مفتي جهة جهة من الجهات وعالم في منطقة من المناطق وكذا، وأنا غير من العامة. والله من لم يكن متيقنا من تحريمها، من لم يكن عالما بحرمتها وجاءته موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. واحد كمقلد عالم من العلماء أو جهة من الجهات في الترخيص في فوائد البنوك لم يكن على يقين أنها حرام، أفتاه أحد المنتسبين للعلم بفتية تعلق بها وبقيت أمواله في هذه المصارف فترة طويلة من الزمان. اللحظة التي يأتيه فيها علم بتحريمها ما كان قبلها عفو، لأن الله جل وعلا قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى يستثنى ويعفى عما كان قبل العلم بالتحريم، لأن الأصل في حكم الخطاب أنه لا يثبت في حق المكلف إلا إذا بلغ قول الله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالقرآن نذير على من بلغ. أما إن كان الحديث عن بنوك إسلامية فيها أموال بتستثمر وفق عقود شرعية، فإن الزكاة في هذه في أموال هذه المصارف تكون على الأصل والربح جميعا. بيستثمر بيتاجر، فزكاة عروض التجارة إنما تكون على الأصل والربح جميعا، إلا إذا كان قد أودع المال ليعيش من ريعه، مش بيتاجر في الأسهم، أودع المال المال ثابت في هذه الجهة يستثمرونه بطريقتهم وهو بيعيش على هذا الدخل. فالمجامع الفقهية المعاصرة قاست هذا على المستغلات، والمستغلات إنما تكون الزكاة فيها على الريع وليس على الأصل. يعني أودع نصف مليون طلع له مثلا 2000 كل شهر 3 كل شهر بيعيش من هذا المبلغ، يبقى الزكاة على هذا الريع إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، سواء أبلغ نصابا بنفسه أم بضميمته إلى ما عنده من أموال أخرى، يضم هذا إلى ما عنده من أموال أخرى في حساب الحول والنصاب ويخرج الزكاة إن بقي عنده فائض في نهاية العام. وننبه بين قوسين إن الزكوات في الشريعة إنما تكون على المدخر على الفائض. يعني لو بلغ دخله كما بلغ ثم أنفقته كله فحال عليك الحول وليس عندك نصاب فلا تلزمك الزكاة. فالزكاة ليس على أصل الدخل وإنما على الفائض المدخر بعد استبعاد ما أنفقته بطبيعة الحال. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. يبقى هذه هي القاعدة في أموال المصارف الإسلامية، من أودع فيها مالا من قصد أن يعيش من دخله من ريعه الزكاة تكون على الدخل. أما إذا كان قد أودع المال وأصبح المال أصبح يتاجر في الأسهم نفسها تطلع وتنزل ويتاجر ويقلب ويعمل، إذا كان ذلك كذلك فإنه يقوم هذه الأسهم في نهاية العام ويخرج الزكاة عن الأصل والربح جميعا. بنلاحظ شيء هنا إن الزكاة في الشركات تكون على رأس المال النامي وليس على رأس المال الثابت. إيه الفرق بينهم؟ رأس المال النامي ما كان محلا للبيع والشراء بقصد الاسترباح. رأس المال الثابت زي سيارة نقل البضائع، سيارة نقل الموظفين، المكاتب اللي قاعدين عليها الموظفين اللي هم عندك في الشركة، الكمبيوترز اللي هم بيشتغلوا عليها، المخازن، الثلاجات، هذا اسمه رأس مال ثابت ليس مالا زكويا. المحاسب آخر السنة بيديك الميزانية بيحط فيها كل الكلام ده، لكن الميزانية الزكوية رأس المال الزكوي غير رأس المال اللي بيطلعه المحاسب. رأس المال الزكوي رأس المال النامي بنستبعد منه هذه الثوابت رأس المال الثابت، وتبقى المسألة خالصة على رأس المال اللي بيتحرك ببيع وشراء من قصد الاسترباح. فاحنا بناخذ ميزانية المحاسبة نستبعد منها رأس المال الثابت، رأس المال النامي بعد هذا المتحرك ببيع وشراء من قصد الاسترباح، فهذا هو موضع الزكاة. أسأل الله أن يرحم التوفيق والسلام والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.